بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، فالحديث اليوم رقم 347، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة، فقال: هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. هذا الحديث صورته صورة الموقوف، لأن راويه هو أبو الدرداء وهو صاحب الكلام هنا، لكن هذا الكلام مثله لا يقال بالرأي أو الاجتهاد، وهذه مسألة عظيمة، وهي أن العبرة ليست في قول الصحابي ولا اجتهاده، وإنما في روايته. يعني حصل الاختلاف بين الأصوليين في رأي الصحابي، ولكن رواية الصحابي لم يقع فيها خلاف بين أحد من أهل العلم. يعني رواية الصحابي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ليس في ذلك خلاف أبدا، ليس في ذلك خلاف أبدا. إذا لو الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعتبر المسلمون هذا النقل على النبي صلى الله عليه وسلم رواية، والحجة في هذه الرواية. طيب لو إن الصحابي رأى الشيء أو ارتآه أو اجتهد فيه، هل اجتهاد الصحابي ورأي الصحابي حجة؟ هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم، ولعل الأصوب أنه ليس بحجة، لا سيما في موارد النزاع، فليس قول صحابي أولى بالحجة من قول الآخر. يعني الصحابة كلهم عدول، والصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، والصحابة متفاوتون نعم في العلم، ولكن عندهم علم، والعلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجموع ما روته الصحابة، وليس هناك صحابي أوعب واستوعب كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل نجد إن هذا الصحابي عنده من الأحاديث ما ليس عند الآخر، وهذا الصحابي عنده من الأحاديث ما ليس عند الآخر. فكل صحابي يكمل أخاه في الله، يكمل أخاه. يعني في حديث الاستئذان نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يعلم بحديث الاستئذان، علم به من؟ أبو موسى الأشعري. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يعلم شيئا في الميراث، ولكن علمه من؟ المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة. الكلالة كان يجهلها عمر، ولكن كان يعلمها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهناك مسائل رجع فيها عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى قول الصحابة، وذلك عندما كان مفتيا أو قاضيا أو واليا بالكوفة، وأفتى هناك بفتاوى، لا سيما في مسائل البيوع. فلما رجع إلى المدينة غير هذه الأشياء ورجع إلى قول غيره من الصحابة. فالذي أريد أن أقول بأن العبرة ليست في رأي الصحابي، وإنما في رواية الصحابة. العبرة في ماذا إخواني؟ رواية الصحابة. فلو قال صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. أما الرأي فقد يصيب وقد يخطئ، يعني رأي الصحابة قد يصيب وقد يخطئ، وضربت لكم مثالا لهذا الخطأ حادثة قدامة ابن مضعون عندما شرب الخمر متأولا، وعندنا حادثة عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وهي عندما سمع قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى بعقالين أحدهما أبيض والثاني أسود وأخذ يأكل إلى أن تبين هذا من هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا: إن وسادك لعريض. فالمقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود ضوء النهار وظلمة الليل، ليس المقصود إيه إن يجيب حبلين ويشوفهم إلى ذلك. إذن ده فهم، هذا اجتهاد، ولكن اجتهاد لم يكن بالاجتهاد الإيه الصواب أو الموفق. لكن هناك بعض المسائل عندما يرويها الصحابي حتى من غير أن يرفعها بتأخذ حكم الإيه الرفع. يعني احنا قلنا ان الصحابي لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدي رواية، وطالما رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تحترم وتعظم وتوقر وتجل، ويكون قصد المسلم بعد سماعها الفهم والعمل. طيب لو ان المسألة منتهاها الى الصحابي، اذا كانت هذه المسألة مثلها لا يصدر عن رأي واجتهاد بتأخذ حكم الايه الرفع. يعني لو تكلم الصحابي مثلا عن أشياء متعلقة باليوم الآخر، طب الصحابي كيف ينبئ بأشياء متعلقة باليوم الآخر؟ أكيد سمع هذه الأشياء من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا لم يكن من الصحابة الذين لم يحتكوا بمن؟ بأهل الكتاب. يعني الصحابة اللي هم راحوا الشام واختلطوا بأهل الكتاب، ممكن نقول ربما سمع هذا الخبر عند بعضهم، ولكن الصحابة الذين لم يخالطوا أحدا من أهل الكتاب إذا قالوا الخبر ومثله ليس من باب الرأي، وإنما مثله لا يمكن أبدا أن يكون إلا عن طريق النقل، يأخذ حكم الإيه؟ حكم الرفع. كذلك الصحابي لو قال كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون أو أمر الناس بكذا، أو عهد إلى الناس بكذا، يا ترى من اللي بيأمر الناس؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، زي حديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون، هذا حديث البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم عند الصلاة. إذا من اللي يؤمر الناس إن هم يصلوا بهذه الكيفية؟ مين هو؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الخبر يأخذ حكم الإيه؟ الرفع. والحديث الذي بين يدينا الآن أن أبا الدرداء يقول: إن الله تعالى خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة. شوف يا أخوانا الألفاظ دي، هل يمكن أن تقال هذه الألفاظ بالرأي والاجتهاد؟ إن الله تعالى خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة، فقال: هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي. إذا مثل هذا الخبر يأخذ حكم الإيه؟ الرفع. مثل هذا الخبر يأخذ حكم الرفع. هذا حديث صحيح، والمقصود من ذلك الحديث أن الأمر ليس مستأنفا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لسه مش عارف الناس هتعمل إيه، لا، فالأمور تمت وختمت الكتب وجفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة، والصحابة عندما سمعوا أحاديث القدر قالوا: يا رسول الله فبما العمل؟ ليه نعمل بقى؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تجد فيه هناك إنسان قوته ونشاطه وحيويته إن هو يجتهد في طاعة الله عز وجل، واحد تاني قوته ونشاطه وحيويته إن هو يجمع الأموال، دي كلها أمور قسمها الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يجعل همنا إلى طاعته مصروفا. الحديث الذي بعد ذلك 349، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاءت مشركو قريش، هكذا جاءت مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاصمونه في القدر، المخاصمة المجادلة، وسيأتي الآن. قال أي أبو هريرة: فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا حديث صحيح، وهذا الحديث فيه فوائد طيبة. عندما تقول هل قرأت الكتابة، هل قرأت الكتابة، تقول إيه؟ قرأتها. بل هل قرأت الكتابة، الكتاب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. المفترض أجاوبك أقول لك إيه؟ قرأته. أجاوبك أقول لك لا، قرأتها. الكلام ده صح ولا خطأ؟ الكلام ده برضك صحيح على وجه في اللغة. إزاي؟ هذا ما يسمونه في اللغة بالحمل على المعنى. الحمل على ليه؟ على المعنى. عشان مش أخ كده يستعجل كده ومصحح في الكتاب، لا ده خطأ، لا هي تأدي للشلاء، يبقى جاء مشركو قريش، لا هي جاءت. عندما تقول قرأت الكتاب تقول قرأتها، أي قرأت صحف الكتاب أو ورق الكتاب. قرأت إيه؟ ورق الكتاب. مش الكتاب عبارة عن ورق؟ مش الورق؟ طب أنت قرأت الكتاب إزاي؟ يبقى أنت قرأت ليه؟ الورق، مش هذا؟ إذن هذا يسمى الحمل عليه على المعنى. طيب لما نقول جاءت مشركو قريش، ما هو لابد يبقى فيه هناك المطابقة بين الفعل والفاعل، مش كده؟ ما ينفعش أقول جاء سعاد، ما ينفعش أقول جاءت محمد، أقول جاء محمد وأقول إيه؟ جاءت سعاد. طيب جاء مشركو قريش، لا هي جاءت. طب إيه الحمل، إيه المعنى اللي يمكن أن يقدر هنا؟ ها اللي يقول كده يرفع إيده كده ونسمع. اتفضل اتفضل أبا إسحاق المنصوري. جاءت قبائل مشركي قريش. طيب جميل، كويس كويس. يبقى عندما نقول جاء مشرق قريش، يبقى كأن من كل قبيلة فيها إيه؟ فيها وفد. ما احنا عندنا قبائل موجودة في قريش، قبائل بطون أفخاذ موجودة في قريش، بني عبد مناف وبني هاشم وبني مخزوم وقبائل، فمن كل قبيلة جاء منها إيه؟ وفد. فلوفديت أتت مجتمعة فقال جاءت مشركو قريش. إذن في دلالة إن ما كانش فيه هناك ثلاثة أربعة انفار بس اللي جم يخصموا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان إيه؟ وفد بيمثل قريش كلها، وفد بيمثل إيه؟ قريش كلها. طيب كيف عرفنا هذه الدلالة؟ من خلال التاء، من خلال إيه؟ التاء، جاءت مشركو قريش. طيب كفاية كده، جاءت مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، يخاصمونه في القدر. الخصام كما قلت لكم معناه الجدال ومنازعة الكلام الكلام، تقول كلام وأنا أنزعك في هذا الكلام، وأنا أقول كلام تتنزعني في هذا الكلام، وبعدين كل منا ينزع الآخر في هذا الكلام. ها؟ ولذلك سميت الخصومة خصومة، لأن كل واحد بينزع ليه؟ بينزع الثاني في هذا الأمر. وقال الله تعالى: بل هم قوم إيه؟ خصمون. خصمون أي يخاصم بعضهم بعضا. والمطلوب أن المسلم إذا خاصم أخاه فلا بد أن يلتزم القصد، أن يلتزم ليه؟ القصد، أن يلتزم الاعتدال، ما يكونش شديد، ما يكونش غليظ، وفي الوقت نفسه برضك لا ينفي ما عند الآخر من خير. يا إخواني، عز أن تجد مختلفين إلا مع كل منهما حق يدافع عنه، ولا تزداد الخلافات اتساعا إلا بسبب أن كل طرف لا يعترف بالحق الذي مع طرف الآخر. يعني أنا والتاني احنا الاثنين مختلفين، أنا بقول هو غلط محض، وهو بيقول علي ان انا غلط محض، انا ظلمته وهو ايه ظلمني، لكن القصد والعدل والانصاف ان هو يشوف ايه الحاجات الكويسة اللي عندي ويثبتها، والحاجات المش كويسة وايه ويعاتبني فيها او يناقشني فيها. ماشي الحال؟ وكذلك الاشياء المرذولة التي يتلبس بها انكرها علي، والأشياء الطيبة الصحيحة الشرعية أقره عليه. إيه المانع فيه؟ هناك رجل مبتدع ولكن عنده بعض الحسنات، ما الضير؟ ويمكن أن يوجد رجل صالح وعنده بعض السيئات، ممكن إيش ممكن؟ ممكن. زي بالضبط، إيه المانع أن واحد صادق قد يكذب، وإيه المانع أن واحد كاذب قد إيه قد يصدق؟ فاللي بيحصل عند الخلاف ان كل طرف لا يريد ان يسلم للطرف الاخر بما عنده من خير او من صلاح او ما الى ذلك. طبعا دول مشركين، فلا يقرون بما عند النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، فهم يكفرون بالرحمن كما قال الله عز وجل، ويكفرون بالقران، ويكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، اذن هم لا يسلمون له باي شيء خالص. طب والنبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم لهم بشيء؟ لا يسلم لهم بشيء، لأنهم كفار. هيسلم لهم بإيه؟ هل هناك ذنب بعد الكفر؟ يعني أقول هو كافر صحيح، بس رجل مؤدب وظريف وابن حلال، إيه كان ده كل ما ينفعش، فهو كافر خلاص، انتهت القصة، ادنا له الإيه؟ الختم بقى خلاص، ما عادش ينفع بقى. إذن هنا خصومة، وخصومة مستحكمة. طب الخصومة في ماذا؟ في القدر، الخصومة في القدر. فلما كانوا يكفرون بالرحمن فهم يكفرون بقدر الرحمن، فهم يكفرون بقدر الرحمن. زي بالضبط لما يعني نشوف بعض الناس اللي هم ليس عندهم حظ من علم، يقولك أنا لا أؤمن أن في حاجة اسمها قدر وما إلى ذلك. الإنسان هو اللي بيصنع أحداثه، ونحن الذين نصنع أحداث التاريخ. يا سلام، إحنا اللي بنصنع أحداث التاريخ. نعم. طيب، وأين الله عز وجل؟ وأين الله؟ كأن الله تعالى ليس له سلطان في هذا الكون. أين الله؟ سبحان الله، بل إن بعضهم امتد به الإلحاد حتى في الغناء، يقول قدر إيه أحمق الخطى. طب بالله عليكم، قدر أحمق الخطى دي معناه إيه يا إخواني؟ جملة كفرية، كفر هذه الجملة. لما نقول قدر أحمق الخطى، شبه القدر بالبعير الذي لا يعقل، فحيثما وضع قدمه أفسد وأضل. صور كده جمل، كده جمل جبار قد مزي عبد الرحمن كده، وطول ما هو ماشي قاعد يدهس في الخلق، ما هو أحمق بقى، جمل أحمق مش عاقل. شوفوا يصور القدر اللي هو فعل ربنا عز وجل بإيه يا إخواني؟ بإيه؟ بإيه؟ بشيء أحمق، لا يميز ولا يبصر ولا ينصف. تجملة كفرية. والجماعة الغلابة يسمعوا الأغاني ديت وإيه، ومنهم اللي يبكي واللي تدمع عينه وما إلى ذلك، لا تبتسم. والله كان بيحدث، يمكن يسمع القرآن ولا يتأثر بالقرآن، لكن يسمع الأغاني يتأثر بالأغاني. وهذا حدث يعني كثير. يعني كنت ذات مرة مسافر القاهرة، فرجل سواق بجو بدأ يشغل القرآن، قلت يا رب لك الحمد ولك الشكر أن وهبت لنا يعني إيه يعني سائقا إيه كلها خمس دقائق عندنا سندوب، وقلت لنا راح إيه قالب. فقلت له يا عم الحاج الله يصلح حالك، أنت الوقت كنت راجل مع الله، هتروح مع الشيطان ليه؟ بس بصلي كده، بصة كده وخلاه في حاله. وكان بيشغل بقى في يوم في سنة في شهر في مش عارف ايه بتاعت عبد العليم حافظ دي، واخد بالك ازاي؟ وقاعد بقى متأثر جدا وعينه بتدمع ومنفعل. قلت سبحان الله، يسمعون القرآن فلا يتأثرون، ويسمعون الغناء فيتأثرون. زي الإخوة كده، الإخوة تسمع القرآن في القيام لا تتأثر، تسمع آيات الوعد والوعيد والجنة والنار، وتسمع آيات الآلاء والإحسان وآيات الخلق والإبداع، تسمع آيات التأمل والتدبر، تسمع قصص الأولين، تسمع الأخبار، اللاحقة والمتقدمة تأسف حيث كلها ولا تتأثر ولا تتأثر. طيب أول بقى ما يبدأ الدعاء بقى اللهم اهدنا في من هديت تبدأ الناس إيه تتأثر وتنفعل بالدعاء. ما رأيكم في ذلك؟ ما رأيكم في ذلك؟ لأن مسألة تحتاج إلى تحليل ودراسة. إن المسلمين لا يتأثرون بالقرآن ولكن يتأثرون بماذا؟ بالأغاني، يتأثرون بالدعاء، يتأثرون بالأناشيد. بالأناشيد يعني مثلا لو واحد يعني طوبار مش عارف دولك لما يقولوا أناشيد تجد بعض الناس ينفعلهم وقلوبهم تحضر. ولذلك الصوفية يقولوا بأن الغناء مفيد لمن أراد الوصول، ويقصدون بالغناء هو الايه؟ الإنشاد. يقصدون بالغناء الإنشاد. ومن أعجب ما قرأت لبعض الصوفية القدامى أنه قال ما كان سببا لواجب فواجب. فإذا كان الغناء سببا لتحريك القلب إلى الله عز وجل وتهيئة القلب لسماع القرآن وتأثر القلب بالقرآن، فإن سماع ذلك الغناء يكون من جنس المشروعات. لا إله إلا الله، وأين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين الصحابة الكرام الذين كانوا من أسد الناس علما وأعلاهم كعبا في المعرفة؟ هل صنعوا شيئا مثل ذلك؟ ما صنعوا شيئا مثل ذلك. إذن هذه من تلبيسات إبليس كما سماها ابن الجوزي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في كتابه القيم تلبيس إبليس. إذن يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. قال فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سقر اسم من أسماء جهنم. يتوعدهم الله جل بالعذاب الشديد في جهنم لإن كل شيء خلقناه بقدر. فكأن هذه الجملة تقرير لمعنى الآيات المتقدمة، فالله تعالى خلق كل شيء بقدر. هنا لفتة جميلة وظريفة، وهي هذا الحديث من رويه؟ أبو هريرة. وأبو هريرة أسلم متأخرا في المدينة. وهنا يقول جاءت مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. الآيات سورة الإيه؟ القمر. وسورة القمر سورة إيه؟ مكية. فهذا دليل على أن أبا هريرة لم يدرك ولم يشاهد هذا التنزل وإنما حكي له. وهذا فيه دليل على أنه يجوز للصحابي أن يروي عن الصحابي حتى ولو لم يصرح باسمه، حتى ولو لم يصرح باسمه. فمرسل الصحابي لا يقدح في الإسناد، مرسل الصحابي لا يقدح في الإسناد. زي إخواني، زي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت فرضت الصلاة مثنى مثنى فوقرت في السفر وزيدت في الحضر. هذا الحديث متعلق بفرض الصلاة. وفرضت الصلاة في مكة، وعائشة آنذاك كانت صغيرة ربما لا تكاد تعقل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة عقد عليها وكانت يعني في السابعة. إذن فرضية الصلاة كانت قبل الهجرة بفترة، فكانت صغيرة ربما لا تعقل. طيب كيف قالت ذلك؟ ربما سمعت ذلك من أبيها، أو ربما سمعت ذلك من أخيها، ما لا أخوها محمد وأخوها القاسم مثلا، وربما سمعت ذلك من زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأسقطتها. فمرسل الصحابي لا يقدح في الإسناد. هذا الحديث إسناده صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 352 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط، أو قال يعني أنس بيقول يعني ولا قال لشيء قط صنعته لما صنعته، ولا قال لشيء تركته لما تركته، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. صلى الله عليه وسلم وكان أحسن الناس خلقا. أنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه أتت به إلى النبي وقالت يا رسول الله اجعله في خدمتك، فكان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا خدمته عشر سنين، من سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، وطبعا الخادم ده مباشر للخدمة، فمتصل بمين؟ بالمخدوم، متصل به أوقات كثيرة ومطلع على أحوال كثيرة في أحيينه. فما قال لي أف قط، أف دي اسم فعل بمعنى أتضجر، يعني فيش مرة كده يعني راح قلب وشه زي ما سماه في البلد، يعني ما فيش مرة قلب وشه لأنس بن مالك، ما فيش مرة كان حاجة عملها عنفه عملت كده ليه، أو حاجة ما عملهاش عنفه لماذا لم تصنع ذلك، لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس خلقا. هنا لفتة جميلة جدا، والحقيقة أنا لم أهتدي إلى هذه اللفتة إلا مؤخرا. هذه اللفتة ما العلاقة بين القدر وحسن الخلق؟ عاوزين حد من الإخوة كده يدرس لنا العلاقة بين القدر وحسن الخلق، يعمل لنا دراسة في العلاقة بين القدر وحسن الخلق، لأن المسألة هنا متعلقة بالقدر، ويدل على تعلق هذا الصنيع اللي صنيع العفو وصنيع عدم المعاتبة، عدم المعاتبة يدل على هذا إن ده من القدر. يعني الحديث الآخر 355 هيا نقرأه سويا. عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته فلا مني. يبقى ممكن يأمرني بأمر أخالف الأمر ده، أو يأمرني بأمر أضيع هذا الأمر، النبي كان يعمل إيه؟ جزيني إلام ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خبالك إزاي بيقول هو فما أمرني بأمر ثم أتيت غيره أو ضيعته. يبقى ممكن يجيب واحد تاني يبقى ده اجتهاد منه، أو يضيع الأمر ده لا يأتيه. فلا مني، فإلا مني بعض أهله، يعني لو واحد بقى يعني من زوجته أو من جملة أهله لا مني بسبب ذلك الأمر، قال دعوه فإنه لو قدر كان. شوف المسألة هنا بقى، هنا العلاقة بين القدر وإيه وحسن الخلق، ترك المعاتبة. أنا في الحقيقة دي مسألة بالتجربة، من أعظم أسباب تأليف قلوب الناس ترك المعاتبة، ما تعاتبوش، لا تعاتبه، المعاتبة لا تصنع شيئا. في كثير من الأحيين المعاتبة تفسد ولا تصلح، وتوغر الصدر ولا تشرح، وتوغر الصدر ولا تشرح. ولكن ترك المعاتبة مع العفو، مش ترك المعاتبة مع الضغن، ما يا إخواني ترك المعاتبة مع العفو. يعني مثلا واحد ماشي بالعربية، عربيتك بقى حلوة كده ب 105,000 جنيه وعربيته تستافى ب 1000 جنيه ونص، في عربية 1000 جنيه ونص بيمشي بقى بيجري بقى ما يهموش، يعني حتى لو خبطت أي حاجة مش فارقة معاه كتير، راح لابس العربية أمومين أمومية 50,000 دي هتعمل له إيه؟ زي بالضبط واحد كان سواق عربية بتاع كرو وشادد العربية بالحصان، فالحتتين بتوع العربية بيبقوا حديد كده، فدخل في العربية بهدل، فبصله كده قال للحصان هتعمل له ايه؟ خلاص لا تعاتبه، انت تاني تقول له ايه يعني؟ هتقول له طب ما تخلي الحصان ياخد باله، لما كربكتش الحصان بتاعك لن تنتهي معه الى شيء. يبقى انت ترضى تقول قدر الله ما شاء فعل والحمد لله، خد بالك ربنا سهل لك عمل حج وانت برضك ربنا ايه يسهل لك. بيعجبني تصرفات بعض الناس العوام التي يأتونها بنوع من الأريحية، بنوع من الأريحية. معروف ان مثلا البقرة او الجاموسة عند الفلاح احسن من ابنه. ليه بقى؟ البقرة ديت بيحرد بها الارض، والبقرة دي بيجيب منها لبن، واللبن ده بيعمل منه فرز، يبقى في هناك سمنة بلدي وفي هناك قشطة وفي هناك زبادي وفي جبنة، يعني ممكن أسرة تنفق من بقر أو من جاموس. لكن الولا هيعمل بإيه؟ عنده 5-6 انفار مش هيعمل بهم حاجة. طيب يوم من الأيام صح الصبح اتلقى الإيه؟ البقرة أو الجاموسة، واخد بالك إزاي؟ رفع رجلها لفوق، رفع رجلها لفوق. بمناسبة رفع رجلها لفوق، كان أحد الأمراء كان شديدا قاسيا، وكان له فرس يحبه حبا كبيرا، يغزو عليه ويصطاد عليه وما إلى ذلك. فمات ذلك الفرس، مات الفرس ده. فالوزير بتاع الأمير خايف يبلغه، لو قال له الفرس بتاعك مات ممكن رقبته تقع بين إيديه، فماذا يصنع؟ فقال لأحد العقلاء إن أبلغت الأمير موت الفرس فلك مكافأة. يقول له إيه العاقل ده؟ يقول أيها الأمير أصلحك الله، والله ما رأيت فرسا أعجب من فرسك، لقد نام على ظهره رافعا رجليه أو رافعا أرجله إلى السماء. طيب لما الفرس ينام على ظهره ورافع رجله فوق يدم على أنه إيه؟ إنما مات. فابتسم الأمير وأعطى له مكافأة سخية. المقصود من ذلك إخواني إن إحنا نحاول إن إحنا نرصد العلاقة بين القدر وبين حسن الخلق. الفلاح ده لما تموت جموسته أو البقرة بتاعته يقول إيه؟ يقول الحمد لله، يقول إيه؟ الحمد لله وربنا يخلف. يقولك الحمد لله وربنا يخلف، ما شاء الله، الحمد لله وربنا إيه؟ يخلف، سبحان الله. وبالفعل لا تمر سنة إلا ربنا يخلف عليه ببقرتين أو بجاموستين ببركة هذا الأمر. إذن هناك علاقة بين حسن الخلق وبين القدر. ولذلك كلما ساءت أخلاق الناس اعلم أن فيه هناك خلل في العقيدة. كلما ساءت أخلاق الناس ساءت الأخلاق، الكذب، الكذب، الرياء، الغلظة، البطش، عدم العفو، ها، الأنانية، الحقد، الغيظ، الغل، كل هذه الأشياء مفردات بتدل على ماذا يا إخواني؟ تدل على أن هناك خلل في العقيدة، لا سيما في باب القدر، لا سيما في باب الايه؟ القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإنه لو قدر كان، يعني لو ربنا قدر أن الشيء ده يحصل كان هو كان عمله، يبقى ربنا مش مقدر ذلك الأمر. أو قضي أن يكون، يعني لو ربنا قضى أن يكون ذلك الأمر كان. إذن هذه أو هذان الحديثان يشيران إلى أهمية القدر وأثره في بناء السلوك الإسلامي، في بناء السلوك الإسلامي. جميل. الحديث 356 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث حديث صحيح، وأصله في البخاري وفي مسلم. جميل. المؤمن القوي، القوي صفة للمؤمن كما أن الضعيف صفة للمؤمن. إذن في عندنا مؤمن قوي ومؤمن إيه؟ ضعيف. يا ترى قوة المؤمن فين؟ في قلبه، وضعف المؤمن فين؟ أيضا في قلبه. يبقى المؤمن القوي، القوي في الأصل أي من كان إيمانه قويا، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي إيمانه أضعف. إذا الناس متفاوتون قوة وضعفا، متفاوتون قوة وضعفا. ليس المقصود بذلك المؤمن القوي اللي هو إيه بيشتال 100 كيلو حديد بإيد واحد وماشي صدره ما بيتجمعش جنب بعض، يعني دي في جنب كده، دي في جنب ودي في جنب تاني، ويمشي الرجل دي في جنب برضك والرجل دي في جنب، ما بقى كله عضلات، ده منتفخ عضلات، ودول ده هو المؤمن القوي؟ لا أبدا. عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه كان قويا بدينه، وأنتم تعلمون أنه الذي حز رأس أبي جهل، الصبيين الصغيرين انقض عليه كالنسرين فاختلفت أسيافهما في أبي جهل. قال عبد الله عبد الرحمن بن عوف: فوالله لا أدري أيهما سبق الآخر في قتل. يبقى هم عيلون صغيرين، كل واحد منهم يقول عبد الرحمن بن عوف: يا عمي أين عدو الله أبو جهل؟ فإني نذرت لله إن رأيته أن أقتله. عيال صغيرة، عيال صغيرة. والتاني برضك قالوا نفس الكلام، قال لهم: انتوا شايفين بقى الحيطة الجبارة اللي قاعدة تجري دي؟ هو ده أبو جهل. فانقض عليه كم نسرين فلا أدري أيهما سبق صاحبه بقتل. طيب لسه فيه رمق من روح. عبد الله مسعود بيمر كده بين القتلة، وكان أبو جهل ده هو اللي بيعذب مين؟ عبد الله بن مسعود في رمضاء مكة كان بيعذبه بقى بالصياط والحديد والنار وما إلى ذلك. بيدور بين القتلة اتلقى مين بقى بين الايه بين الجرحى؟ اتلقى أبو جهل نايم على ظهره وايه وفي النزع بقى. أبو جهل فتح حينه اتلقى عبد الله بن مسعود مسرب على صدره، ما هو صدره ما شاء الله واخبالك مسرب على صدره. فقال له: لقد ارتقيت مرتقا وعرا يا رويعي الغنم. كان بيرعى الغنم عنده. ثم سأله: الدائرة على من والدائرة لمن؟ ثم بعد ذلك حز رأسه وأخذ يجرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيلها بس مجرجرها إيه ورا كده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في بدنه. إذا المنافق يهتم بدنه قوي، لكن المؤمن بيهتم بقلبه جدا. فكل ما ينفع القلب ويقوي القلب ويداوي القلب ويجلي القلب ويعين على حياة القلب فإن المؤمن يكون حريصا عليه. صعد عبد الله بن مسعود يوما شجرة ليأخذ عودا من أراك، فكانت الريح تكفأه، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ أتضحكون من دقة ساقيه؟ كان عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه كان رفيعا، وكانت ساقاه يعني دقيقتين جدا، فهو لما طلع لشجرة الريح بتميله يمين وشمال تتكثأه، فضحك الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما عند الله تعالى يوم القيامة أثقل من جبل أحد. سبحان الله. أما بالنسبة للكفار فمع ضخامة أجسامهم وثقل ميزانهم في الدنيا، لكن يأتي يوم القيامة يقول ربنا عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليس لهم قيمة ولا ميزان. إذن القيمة والميزان لمن سلم قلبه لله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، وهذا القلب موصوف بماذا؟ بالسلامة، بقلب سليم. وهذا لا يعني أن يكون المؤمن ضعيف البدن ويبقى درويش زي ما يقولهم، ها ما ينفعش. لو استطاع المؤمن أن يجمع بين القوتين العلمية والعملية، الإرادية والبدنية، القلبية والجسدية، لو استطاع أن يجمع بين هذه القوى لكان بذلك أفضل، ليتزود بهذه القوة لما يحتاجه في مراحل السفر إلى الله عز وجل. مش احنا مسافرين الله؟ فالمسافر الله محتاج قوة بدنية. قوة بدنية ليه؟ السهر محتاج قوة بدنية، كثرة الكلام قوة بدنية، مساعدة الناس قوة بدنية، الماشي في مصالح العباد قوة بدنية، مساعدة الأيتام والأرامل والمحاويج قوة بدنية، الدفاع عن الدين والوطن محتاج قوة بدنية. إذن القوة البدنية مطلوبة، قيام الليل قوة بدنية، الصيام قوة بدنية. إذن كما أن الإنسان في حاجة إلى تقوية قلبه، فإنه أيضا يحتاج إلى تقوية بدنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، وهل تتصورون بدنا ضعيفا مجهودا مكدودا محالا يستطيع أن تكون رميته قوية؟ يعني لو جبنا واحد عنده فقر دم وقلنا له ارمي كده، يعرف يرمي؟ تيجي يرمي يترمى هو. إذا لابد من القوة البدنية أيضا. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لأن الاثنين كلاهما مؤمن، الاثنان كلاهما مؤمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. كان هناك مجلس تكلمت فيه عن هذه الجملة إلى جملة احرص على ما ينفعك. كل ما ينفعك في أمور المعاش والمعاد فيجب أن تحرص عليه. الأمور الدنيوية التي تنفعك والأمور الشرعية التي تعينك وتنفعك لابد أن تحرص على ذلك جميعا. ينبغي الإنسان يمشي على جزء رجلين، ما يمشيش على رجل واحدة، ينظر بعينتين مش بعين واحدة، يسمع بودنتين مش بودن واحدة. إذن هناك أمور معاش، أمور دنيا، وأمور معاد، أمور آخرة. ولا بد كما أننا نريد الآخرة لابد أن نعمر الإيه؟ الدنيا. لو كل واحد ترك عمارة الدنيا إيه اللي يحصل؟ هيحصل أن هذا العالم سيصير أكواما أكواما. لا، لابد أن تعمر الدنيا بشرع الله عز وجل. وقلت لكم من قبل إن المطلوب من المسلم عدة أمور. الأمر الأول إظهار العبودية لله عز وجل، والأمر الثاني اللي هو إصلاح الكون بالشرع. إصلاح الكون بالشرع، كل شيء فيه صلاح للكون اعلم أنه من جملة الأمور التي دعا إليها الشرع، من جملة الأمور التي دعا إليها الشرع. هات أي حاجة فيها مصلحة للكون أو للإنسان، هتجد أن الشرع إما أمر بها نصا، وإما أمر بها دلالة. أي حاجة، إشارات المرور، أيوة الشرع أتى به إشارات المرور، أيوة هي من جملة الشرع. لماذا؟ لأن إشارات المرور بها مصالح للعباد، وكثير من الشرع يرجع إلى المصلحة كما ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. بل إن المالكية من أكثر الناس توسعا في باب المصالح، حتى قالوا ثلاثة أخماس العلم مصلحة، ثلاثة أخماس العلم مصلحة. فلو قلنا بأن إشارة المرور واحد مثلا لو وراكب عربية لو كسر إشارة المرور اللي ممكن يحصل ممكن تيجي عربية مقابلة يوم خبط العربيتين يحصل فيه هناك إصابات ممكن ناس تقتل أو ناس تجرح مع وجود التلفيات الموجودة. إذا من جملة المصلحة أن يلتزم الناس بهذه الإشارات حتى يحفظوا على أنفسهم دماءهم وأموالهم وأبدانهم. والمحافظة على المال والبدن وكذلك الدم من جملة المصالح الكلية التي دعا إليها الشرع. مش كده الشرع مش كده جاء للمحافظة على خمس حاجات؟ أو أول حاجة الدين. إيه الكليات الخمسة المصالح الكبيرة اللي الشرع أتى للمحافظة عليها؟ خمس حاجات: الدين، ولذلك حرم الشرك. اثنين: العقل، ولذلك حرم الخمر. ثلاثة: العرض، ولذلك حرم الزنا. الدم أو البدن، ولذلك حرم القتل. المال، ولذلك حرم الإيه؟ الغصب. الغصب أي مال مغصوب، سرقة، احتيال، تزوير، أي حاجة من حد كلها حرام. يبدأ المصالح الكلية الدين والعقل والعرض والبدن والإيه؟ والمال. والمال فكل شيء في مصلحة لتحقيق هذه الأمور أو لبعض هذه الأمور ستجد شرع الله. ولذلك في القاعدة الفقهية: حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. حيثما كانت المصلحة إيه؟ فثم شرع الله. تتلاقي شرع ربنا سبحان الله. حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. كل حاجة فيه خير الإنسان أو خير المجتمع أو خير الإنسانية أو خير حتى للكون، جبالا وتلالا وهضابا وسهلا وبرا وبحرا وجوا، ستجد أن هذه المصلحة من جملة ما دعا إليها الشرع. يبقى الإنسان المسلم لابد أن يحرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجز. العجز هو الشعور بالضعف عند ممارسة العمل، عند ممارسة العمل بالعجز. يبقى واحد مثلا يذاكر وبعد ما يذاكر يقول ياه الكتاب ده كله هذكره، ده كله هذكره، كتاب ده مثلا 500 صفحة هذكر 500 صفحة مش هقدر، انا قدراتي اقل من كده. يبقى ده يسمى ايه؟ عجز. عجز العجز هذا في الاسلام مرفوض، مش حاجه اسمها عجز في الاسلام، لا يوجد حاجه اسمها عجز في الاسلام. حاول حاول. ليه؟ لانه لا تكليف الا بمقدور، فكل ما تقدر عليه فقد كلفت به، وما لا تقدر عليه سقط التكليف عنك فيه. انا مريض مش قادر اصلي وانا واقف، طب صلي وانت قاعد. طب مش قادر اصلي وانا قاعد، صلي وانت نائم. مش قادر اصلي وانا نائم، صلي ولو حتى بحركات راسك. عاوز حاجه اكثر من كده؟ مش قادر اتوضا لمرض جلدي او لافه او ما الى ذلك، تيمم. مش قادر اصوم نتيجه مرض او سفر، خلاص افطر. ماشي الحال؟ وبعد كده اقضي، واذا لم تستطع فكفر. سبحان الله، ستجد ان كل حاجه لا تقدر عليها خلاص خفف عنك. كان الاول كان الواحد عند الجهاد بكم؟ ب10. يعني لو جيش المسلمين 1000 ودمهم الجيش 10,000، وفر هذا الجيش او تقهقر هذا الجيش، يعتبر هذا الجيش ايه؟ آثم، متلبس بكبير. ايه اللي حصل الان؟ خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ايه؟ ضعفا. يبقى الواحد اصبح بكام؟ ب2. يبقى ده تخفيف، تخفيف. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. سبحان الله، اي حاجه فيها سهوله وبساطه ولطف اعرف ان دي هو الاسلام. كل حاجه فيها يسر وبساطه ولطف اعرف ان ده هو شرع ربنا عز وجل. لكن مش معنى ذلك بقى ان انا احلق شعري مش عارف ايه، والبس ايه، وامشي على حل شعري وأقول الإسلام بساطة ودي هي من جملة البساطة، لا ليست هذه من جملة البساطة. الشرع ربنا نزله هو ذات نفسه شرع يسير وبسيط، شرع يسير وبسيط، صلوات معلومة، وضوء بسيط، الزكاة بسيطة، الصوم أيضا كذلك، وكل أمر تجد فيه الخير لك إن شاء الله تعالى. طب حاجة مش قادر عليها يسقط عنك فيها الإيه؟ التكليف. فإن التكاليف تسقط بالإيه؟ بالعجز. فإن التكاليف تسقط بالعجز، ولا تكليف إلا بمقدور، ولا تكليف إلا بمقدور. وقال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الآية فيها في صحيح مسلم قال الله تعالى قد فعلت، فأسقط الله تعالى التكليف عند على المعذور. طيب طالما أنا لست بالمعذور إذن أنا مكلف، ولا بد أن أجتهد في تنفيذ هذا التكليف، لابد أن أجتهد في تنفيذ هذا التكليف. يبقى فيش حاجة اسمها عجز عند أداء التكاليف. لما تيجي تصوم لا تعجز عن الصوم، لا تعجز عن الصلاة، لا تعجز عن صلة الرحم، لا تعجز عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا تعجز عن طلب العلم، لا تعجز عن بر الوالدين، لا تعجز عن الصدق، لا تعجز عن أي شيء ربنا أمر، إلا لو حاجة أنت لا تقدر عليها أصلا، يبقى خلاص الله تعالى يسقط عنك ذلك الأمر. إذن طيب عندما تمارس التكاليف ديت مين اللي هيعينك عليها؟ مين اللي هيعينك عليها؟ ربنا عز وجل. ربنا اللي هيعينك على قيام الليل والصيام والصلاة وصلة الرحم، ربنا هيعينك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربنا هيعينك على زيارة المريض. إذن ده كله يحتاج إلى عون الله. وذكر احنا دائما نقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، استعن بالله ولا تعجز. اذا لابد عند مباشره التكاليف الشرعيه منين يا اخواني؟ من الاستعانه بالله عز وجل. طيب الحديث الذي بعد ذلك 357 وبه يكون الختام ان شاء الله. عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. هذا الحديث حديث صحيح، وأخرجه البخاري في كتابه القيم خلق أفعال العباد كما خرجه غيره. إن الله خلق كل صانع وصنعته، خلق الله تعالى الخلق مباشرة أو توفيقا وإلهاما، أو توفيقا وإلهاما، انتبه معي في هذه المسألة. إذا الخلق ده كله خلق الله، خلقه الله تعالى، إما خلقه مباشرة أي بأمره، خلقه بأمره، أو خلقه بتوفيقه. والتوفيق أي توفيق العبد لهذا الشيء من جملة ما أمر الله تعالى به أيضا. من الذي خلقني؟ الله. بس أنا اخترعت طيارة، أنا اخترعت طيارة، بقول أنا ما أقولش مثلا أنا خلقت طيارة، أقول أنا إيه؟ اخترعت طيارة، صممت طيارة. وطبعا أول واحد حاول الطيران وجات له فكرة الطيران كان رجل مسلم اللي هو عباس ابن فرناس، بس مشكلته أنه لم يهتدي إلى الذيل، يعني هم عمل جناحات ولكنه لم يهتدي إلى إيه؟ إلى الذيل، ولذلك سقط سريعا ومات. ولكن بقيت فكرته، لأن العلم فكرة، ما كانش حد منتبه إن ممكن حد يطير، لكن أول من فكر في الفكرة ذات مين؟ هذا رجل مسلم. وأول من اخترع الساعات، الساعات المسلمون، حتى كان شارلمان اللي هو ملك الفرنجة عندما كان يأتي إلى الخليفة العباسي يتعجب من هذه الساعة، ساعة زمنية وإيه وبتنزل زيت كل فترة معينة، فمثلا يعرفوا نزلت كم نقطة، يبقى مش عارف إيه، يعرفوا الساعة التوقيت من خلال إيه اللي هو التنقيط. دي أول ساعة. ما الأقلام؟ أول مرة تظهر الأقلام التي تمتلئ بالحبر. قبل كده كان فيه الأول الإيه؟ المحبرة، وفي هناك الإيه؟ الريشة. يحط الريشة في المحبرة ويكتب، المحبرة ويكتب. المحبرة ممكن تقع تتدلدق، ممكن الكلام يبقى كتير فما يتلاقيش هناك مداد للريشة. ففكر المسلمون إيه المانع نخلي الحبر في قلب الإيه؟ في قلب القلم. ده أول اختراع للمسلمين، وأول ما ظهر في مصر في زمن العبيديين الذين حكموا مصر. سبحان الله، شوف الاختراعات دي كلها عملها المسلمين أجدادنا، جزاهم الله خيرا. اللي عاوز أقوله بأن العلم فكرة. العلم إيه؟ فكرة. طيب من الذي هداك لهذه الفكرة؟ سبحان الله، من الذي هداك لهذه الفكرة؟ فأنت لما تفك الساعة كده تجد ترس كبير وترس صغير، وترس داخل هنا وترس طالع كده في الساعة الصغيرة، تقول سبحان الله، حاجة عجيبة جدا. من الذي هدى الإنسان لهذه الأشياء؟ لما تخش أي مصنع تجد بقى المكن والمواسير والسيور، وبعدين كل سير له نظام، وكل مكنة لها تشغيل، الحاجات المدهشة دي كلها اخترعها مين؟ الإنسان. طيب كيف اخترعها الإنسان؟ قلت له كده من دماغه كده، الله عز وجل هو الذي هداه إليه. حتى القوانين، قوانين إطلاق الصواريخ، وقوانين إسقاط الصواريخ، وقوانين إطلاق الرصاص، وقوانين يعني انتقال الكتلة من مكان لمكان عبر الزمن، دي كلها توفيق من الله عز وجل، توفيق من الله عز وجل. طب التوفيق ده يسد إلى الله. يبقى الإنسان مهما يعمل من عمل، يبقى عمله كلها في الأصل من الذي خلقها؟ الله. يبقى في الحقيقة الذي خلق الطائرة والصاروخ والمدفع، وخلق المرض وخلق علاجه، وخلق الطبيب الذي يطبب، وخلق الصيدلاني، وخلق المخترع، وخلق اختراعه، اللي خلق ده كله مين؟ الله عز وجل. الله عز وجل، إما توفيقا وإما إعانة، وهذا كله بأمر الله عز وجل. إذن وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق كل صانع وصنعته. وهذا يشهد له قول الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. الما هنا ليست نافية ولكنها الموصولية، والمعنى والله خلقكم والذي تعملونه. يبقى حتى اللي بنشتغله ربنا هو اللي خلقه، عشان بس تشعر ان ربنا معك في كل حاجة. ما تظنش ان انت بحسنك وشطارتك وفهلوتك وسعة عقلك ورجاحة رأيك استطعت ان تخترع كذا او تكتشف كذا او تهتدي الى قانون كذا، ابدا، وانما هذا كله بامر الله. اذا انت عبد في ملك الله، في سلطان الله، خلقك الله وأعانك الله وأمدك الله، فلماذا إذن تجتهد في محاربة الله؟ الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى محبه ومرضيه، وأن يوفق إخواني في امتحاناتهم التي هي خلاص بقى، يعني خلاص في هذه الأيام. يا رب كده لا تقرأوا شيئا إلا تجدوه أمامكم في ورق الأسئلة، ويحنن عليكم الخل، ويسر لكم الأمور يا رب العالمين يا رب، ويهديكم ويصلحكم وينجيكم ويشفيكم يا رب، جزاكم الله خيرا. احنا معلش بقى ما فيش أي أسئلة خالص، معلش هناخد أجازة من الأسئلة لمدة شهر لغاية لما خلص امتحاناتك في المجلس، وبعد المجلس الناس تنطلق سراعا ومتفرقين ذات اليمين وذات اليسار إلى المذاكرة، لا نريد إن حد بقى يعطل وقته. الحمد لله ربنا وفقنا، صلنا المغرب، حضرنا مجلس علم، وصلنا العشاء، سلمنا على بعض، كل واحد بقى يروح مصلحته على طول. ماشي يا إخواني، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا لا أتكلم عن أحد، وإن تكلمت أتكلم بالخير، ولا أريد من إخواني أن يجتهدوا في الكلام عن أحد. اجتهد أن تنجو بنفسك، أصلح نفسك واجتهد مع نفسك، ولا تكن معنيا بغيرك إلا بما يصلحه. لكن الرغي والكلام وتضييع الأوقات في فلان وعلان يريد نكف عن ذلك الأمر. أنا أعلم أنكم على قدر طيب من الأدب، وأن هذا الخلق المذموم ليس من جملة أخلاقكم، ولكن هذا من باب التذكير والنصيحة، وجزاكم الله خيراً.